السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج قصة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا حي يا قيوم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت على الإيمان أقدامهم. اللهم ثبت على الإيمان أقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود بقوتك وجبروتك يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقصانا عقيدة، هذا هو عنوان هذا اللقاء بإذن الله تعالى. وهذا عنوان مقصود أعنيه بكل حرف منه. أقصانا عقيدة، أي المسجد الأقصى عقيدة. أقصانا عقيدة، هذه حلقة خاصة تعريفا ونصرة لأهلنا في غزة خصوصا، ونصرة للمستضعفين من المسلمين في كل مكان عموما، وتعريفا بمكانة المسجد الأقصى وواجبنا نحوه. أقول وبالله التوفيق يا أحباب، القلب مكلوم مما يحدث لإخواننا المستضعفين من المسلمين في غزة. وبين كل أشهر إذ بالأعداء يشغلوننا بإخواننا، فيحرقون قلوبنا على إخواننا. وفي العيد الماضي، في الأيام الماضية، أيام عيد الفطر سنة 1442 هجرية، أراد الأعداء أن ينكدوا على الأمة بكسر خاطرهم وجرح إخوانهم في بلاد فلسطين، وفي الاعتداءات الغاشمة على المسجد الأقصى. ولإخواننا المسلمين علينا حقوق، ولمقدساتنا في رقابنا حقوق، وينبغي أن نذكر بعضنا بهذه الحقوق، وأن ننصر إخواننا بما استطعنا إليه سبيلا. إن الذي أمرنا أن نقيم شعائر العيد وأن نفرح بالعيد وأن نظهر البشر بالعيد هو الذي أمرنا أن نحزن على جراح إخواننا المسلمين في كل مكان. فإذا أراد الأعداء أن ينكدوا على عموم الأمة فاختاروا تاريخا مهما يمثل فرح الأمة، اختاروا هذا التاريخ كعادتهم، اختاروا تاريخا يمثل فرح الأمة وهو عيد من أعياد المسلمين، عيد الفطر. فإننا مطالبون بأن نفرح بعيدنا وأن نحزن لإخواننا، فلا إشكال أن نفرح في بيوتنا ووسط أولادنا بهذه الشعيرة، شعيرة العيد، وفي نفس الوقت نحزن من داخلنا ومن أعماق قلوبنا على إخواننا، ونحاول أن نقوم بالواجب العملي تجاه قضيتهم أو قضيتنا، فقضيتهم هي قضيتنا، قضية مقدساتنا، قضية الأرض المباركة. هذه الأرض أرض مباركة، سماها الله عز وجل في أكثر من آية من كتابه الأرض المباركة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وسأتوسع في هذا الكلام للتعريف بمقدساتنا وبمكانة المسجد الأقصى عندنا في عقيدتنا، ولكن أردت التنويه والتنبيه على هذا الأمر بعناية، وهو: هل هناك إشكالية إن أصيب إخواننا في فترة العيد أو أيام العيد وكانت تشن عليهم الغارات، هل يتنافى مع التألم لهم والحزن لمصابهم، هل يتنافى مع هذا أن نفرح في بيوتنا وفي مساجدنا وديارنا؟ الجواب لا، لأن أعداءنا يخططون للتنكيد على عموم الأمة، هم يقصدون هذا، يقصدون التنكيد على أمتنا، يقصدون التنكيد على أمتنا. والله تعالى يقول: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع. وهذه آية في سورة التوبة، أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها ليؤكد أنه لا يتنافى أبدا مع تكبيرنا واحتفالنا بعيد الفطر أو عيد الأضحى، لا يتنافى هذا مع التألم لإخواننا، فنحن نحزن لأحزانهم ونفرح أيضا لنصرتهم ونفرح أيضا لغاراتهم التي يشنوها على الأعداء وتصيب الأعداء في ديارهم وبيوتهم وتحصد من ديارهم ومن أموالهم ومن أولادهم ونسائهم، فنحن نفرح لما يفرح به إخواننا ونحزن لما يحزنوا له أيضا، ولكن الله هو الذي أمرنا أن نفرح ونكبر. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وآية التوبة آية أيضا موضحة لهذا المفهوم، قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. إذا كنا احنا زعلانين على أخواننا فلأننا نعلم أن فرحنا هذا يغيظ الكفار، فنحن نفرح بأعيادنا وبأيامنا وبعباداتنا وبمساجدنا، ونفرح بما نحن فيه من عافية وأمن وأمان، نفرح ونظهر الفرح ومع ذلك نتألم لقضيتنا ومقدساتنا. لكن أن نثير الهموم وأن نثير الغموم وأن يعني يحزن أحدنا إذا أظهر أحد المسلمين الفرح أو أن نشن عليه التشنيعات وغير ذلك، فهذا مما لا ينبغي يا أحباب، بل الفهم الصحيح أننا نتعبد لله بالفرح وأننا نتعبد لله عز وجل بالتألم على جراح إخواننا أيضا. هذا ما أردت أن أنبه عليه. ولكن قضية القدس قضية تفطر القلوب، مأساة بقالها مئات السنين ولم تنقضي حتى الآن. حرر الله عز وجل هذه الأماكن المقدسة على أيدي أسيادنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كلام ده كان سنة 16 هجرية. ثم بعد ذلك وضع الصليبيون، بعدها بسنوات وضع الصليبيون أيديهم على هذه البقع المباركة لما فيها من خيرات وبركات. ثم أذن الله تعالى بعد 567 سنة أن تعود هذه البقاع إلى حوزة المسلمين وملكهم، وكان ذلك بقيادة القائد الصالح صلاح الدين الأيوبي عليه رحمات الله وبركاته. كان الكلام ده بعد موقعة حطين سنة 583 هجرية، يعني تقريبا بعد 567 سنة من فتح عمر بن الخطاب لها. فرحمات الله على الصحابي الجليل الكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورحمات الله وبركاته على القائد المغوار الذي أذل الصليبيين والتتار وأخرجهم من هذه البلاد وهذه الديار المباركة، وأعاد المسجد الأقصى ببركاته إلى ملك المسلمين. ثم تشن الغارات بعد ذلك مئات السنين مئات السنين مئات السنين، وهم يحاولون أن ينزعوا هذا الملك وهذه المقدسات المباركة من تحت أيدي المسلمين زعامة وشعوبا ودولا، ويظنون أنهم أولى بهذه البلاد وهذه الديار وهذه المقدسات منا. زعموا ذلك وكذبوا. هذه ديارنا، هذه مقدساتنا، وفلسطين مليئة بالخيرات والبركات. إنك إذا رأيت صور الحدائق الغناء والبحار والبحيرات التي تملأ فلسطين بكل جوانبها تعلم لماذا ركز الأعداء على هذا المكان بالذات، فلسطين. إن فلسطين بالنسبة لنا هي أرض المحشر والمنشر. إن فلسطين بالنسبة لنا هي أرض مباركة نزل فيها أنبياء الله تعالى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وسكن فلسطين، ولوط عليه الصلاة والسلام أيضا هاجر إلى هذه الديار وسكن فلسطين، وزكريا عليه الصلاة والسلام سكن فلسطين، ومريم عليها الصلاة والسلام ولدت عيسى عليه الصلاة والسلام بلا زوج ولدته في فلسطين، ويعقوب عليه الصلاة والسلام سكن فلسطين، وسليمان عليه الصلاة والسلام سكن وحكم في فلسطين، والكثير والكثير من الأنبياء. وموسى عليه الصلاة والسلام قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه الأرض المقدسة هي فلسطين، والمقصود بالأرض المقدسة في هذه الآية هي فلسطين. ففلسطين أرض مقدسة، وفلسطين أرض مباركة، وفلسطين هي سكن الأنبياء، وفلسطين هي قبلة الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفلسطين هي قبلة نبينا عليه الصلاة والسلام. فكانت قبلة للأنبياء، وكانت سكن للأنبياء قبل سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت قبلة المسلمين الأولى، فإليها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهر قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وهذا المسجد الأقصى بالذات مسجد مقدس مبارك. هذه عقيدتنا يا أهل الإسلام، أقصانا عقيدة، مسجدنا الأقصى عقيدة، محبتنا للمسجد الأقصى عقيدة، تمسكنا بالمسجد الأقصى عقيدة، دفاعنا عن المسجد الأقصى بل وعن بيت المقدس وما حوله بل وعن فلسطين كلها عقيدة. لا يشترط أن نكون نحن فلسطينيين حتى ندافع عن فلسطين، وإنما قضيتهم قضيتنا ويعنينا ما يعنيهم. لماذا؟ لأن هذه الأرض المباركة المقدسة هي لها مكانة كبيرة جدا عندنا وفي عقيدتنا. فنحن نعتقد أن هذه الأرض سكنها أنبياء الله، ونعتقد أن هذه الأرض كانت قبلة الأنبياء قبل رسول الله، ونعتقد أن هذه الأرض كانت قبلة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين الأول. 16 شهر يصلون إليها خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم حول الله تعالى نبيه إلى المسجد الحرام. هذه عقيدتنا، وهذه أرض مقدسة بنص القرآن ومباركة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تأمل، الذي باركنا حوله، حول ماذا؟ حول المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مكان مبارك، وما حوله مبارك، ما حوله من الأرض مبارك. ولأن أعداءنا من اليهود والرأسماليين، أعداء ديننا ورايتنا، يعرفون أن هذه الأرض مليئة بالخيرات وأنها أرض مقدسة، لذا كانت أعينهم عليها وخططهم نحوها. فينبغي علينا يا أحباب أن نعرف مبادئنا وعقيدتنا، وأن نعلم لماذا نحزن على المسجد الأقصى، ولماذا نحزن على غزة إذا شنت عليها الغارات، ولنعلم أولادنا لماذا نحزن على إيلام المسلمين في أرض فلسطين. هم إخواننا، هم أحبابنا، هم منا ونحن منهم. يؤلمنا ما يؤلمهم، ويزعجنا ما يزعجهم، ويفرحنا ما يفرحهم، ويسعدنا ما يسعدهم، ونحب أن ينصرهم الله تعالى على أعدائهم، ونأمل أن نكون نحن طرفا في نصرة الله تعالى لهم. أسأل الله تعالى أن يعجل بنصرتهم، وأن يرد عنهم كيد الكائدين واعتداء المعتدين وغشم الغاشمين. اللهم أمين يا رب العالمين. هذه الأرض المباركة تلزمنا، فهي كانت مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بدأ معراجه عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مكة المباركة إلى المسجد الأقصى المبارك، وفيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجموع الأنبياء. وفي المسجد الأقصى كان مربط براق النبي عليه الصلاة والسلام، ربطت دابة النبي التي كان يركب عليها البراق. ومن هذا المكان بدأ معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فنحن نعتقد اعتقادا جازما يقينيا أن هذه أرض مباركة بنص القرآن، وأن هذا المكان بارك الله تعالى حوله، باركه الله وبارك الله تعالى حوله. وفيها دب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه دبيبا، وفيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنها علق رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب، وعنها تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، بيت المقدس. هذه الأماكن المقدسة الثلاثة تشد الرحال ولا يشد الرحال إلى غيرها. فمن شرفها وبركتها أنه يستحب شد الرحال إلى هذه الأماكن. اللهم عجل بفرج قريب، واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى هذه الأماكن المباركة تشد الرحال، فيستحب أن تنوي أن تشد الرحال لعمل عمرة، وأن تذهب إلى المسجد الحرام فتصلي فيه وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة. وأيضا يستحب يا حبيب أن تشد الرحال إلى الصلاة في مسجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستحب يا حبيب أن تشد رحالك إلى المسجد الأقصى إن استطعت، فهذه أرض مباركة، وهذا مكان مقدس، وهذا مكان يستحب أن يشد، يستحب أن يشد الرحال إليه. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في مسجد سيدي رسول الله 1,000، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وهذه رواية 500 ضعفها بعض العلماء ومنهم العلامة الألباني، ولكنهم اتفقوا على صحة رواية أنها 250 صلاة. يبقى الصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في مسجد سيدي رسول الله 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى المشهور أنها 500 صلاة، والراجح والصحيح والمتفق على صحته أنها 250 صلاة، يعني بربع الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هذا المكان مكان مبارك نعتز به، لأنه من أول المساجد التي وضعت على سطح الأرض، وهذه معلومة ثابتة في اعتقادنا ينبغي أن نعلمها لأولادنا، أن من أول المساجد التي وضعت على ظهر الأرض المسجد الأقصى، أول مسجد وضع على ظهر الأرض المسجد الحرام. قيل بناه آدم عليه السلام، وقيل بناه إبراهيم عليه السلام، والراجح أن الذي بناه آدم عليه الصلاة والسلام. ثم ثاني مسجد وضع على ظهر الأرض هو المسجد الأقصى، قيل بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقيل بناه سليمان عليه الصلاة والسلام. إنها آراء، والراجح منها والله أعلم أن الذي بنى المسجد الأقصى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن ما كان من بناء يعقوب إنما كان ترميما لا بناء لا تأسيسا، وما فعله سليمان عليه الصلاة والسلام أيضا كان ترميما لا تأسيسا. أما الذي بنى المسجد الأقصى على الراجح هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن يلزمنا، فإنه بناء أبينا، بقعة مباركة سكنها الأنبياء، قبلة الأنبياء، قبلة نبينا، قبلة المسلمين الأول بارك الله تعالى حولها، أرض مقدسة، وهي أرض آبائنا وإخواننا. وهذا المكان وطئه الأنبياء والمرسلين والقادة الكبار من قادة المسلمين، لقد كانوا يعتزون بهذا المكان ويحبون الصلاة فيه، بل وكانت قادات الأمة الذين يعرفهم التاريخ ولم ينسهم حتى الآن كانوا يحزنون جدا لظهور نجم الصليبيين في هذا المكان. رحمة الله على القائد المغوار نور الدين محمود الزنكي رحمه الله تعالى، الذي يحكي التاريخ أنه كان يبكي ليفتح الله تعالى على يديه هذا المكان، كان يحب أن ينصره الله تعالى ويفتح الله تعالى على يديه هذا المكان ليعيد ملك ومجد أجداده الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. كانت هذه قضية تشغل باله. دخل يوما من الرهى إلى مجلسه المبارك وفيه أعوانه، فلما خرج من مجلسه المبارك وانتهى كلامه مع أعوانه دخل حجرته الشريفة على امرأته، فلما دخل وخلع ثيابه وجلس فبكى. قالت امرأته ما بك يا فلان؟ قال: لا شيء. قالت: ما بك؟ لماذا تبكي؟ قال: اشتاقت نفسي للصلاة في المسجد الأقصى. وهو محروم من دخول المسجد الأقصى، فإن أعداء الأمة يستحوذون في هذه الأونة على المسجد الأقصى، أعداء الأمة من الصليبيين. قال: اشتاقت نفسي للصلاة في المسجد الأقصى. قالت: يفتحه الله على يديك بإذن الله. فبشرته أن الله تعالى يفتح هذا المكان على يديه بإذن الله، وأن الله تعالى يحرر المسجد الأقصى على يديه، ويدخل شريفا فيصلي فيه بشرف وبعزة. إن قادات الأمة، يروي التاريخ أنهم كانوا يحملون هم هذه القضية، قضية فلسطين، قضية المسجد الأقصى. ولأنه كان يحمل القضية وينوي أن يحرر المسجد الأقصى ويدعو الله تعالى بذلك، ويحب أن يدخل المسجد الأقصى بشرف وعزة فيصلي بعزة في المسجد الأقصى، أمر قائد الجيوش، كانوا يسمونه قائد الحرس، صلاح الدين الأيوبي، أن يقوم بعمل منبر مبهر لم ترى العين مثله، ولم يخبره هذا المنبر أين سيوضع. ظن صلاح الدين الأيوبي أن هذا سيكون منبر خاص بهذا القائد المغوار نور الدين محمود زنكي، وأخذها في نفسه كأنه يقول: يعني هذه المهمة لماذا أمرني بها سيدي؟ ولم يأمر مثلا الحرفيين ولا النجارين صنيعية يعملوا أحلى منبر، أنا اللي أقف أنا أعمل أنا منبر، ومنبر مبهر أنا اللي أقف أنا أشرف عليه. يعني كأنه يقول: عندنا من القضايا أهم من قضية هذا المنبر. هذا لأن نور الدين محمود زنكي لم يخبره المنبر ده حيروح في حتة. تأملوا يا أحباب لتعرفوا أن أجدادنا من قادات وزعماء الأمة كانوا يحملون هم هذه القضية وهذا المكان، ويعملون لها، ويرجون دخول هذه الأماكن المباركة بعزة وشرف ليصلوا فيها وقد حررت على أيديهم. فبعد أن أتم صلاح الدين الأيوبي عمل المنبر، والمنبر فعلا منبر مبهر، منبر تم عمله في حلب سوريا يا أحباب، نجارين حلبيين سوريين من أمهر النجارين قاموا بعمل هذا المنبر لسماحة القائد النبيل نور الدين محمود زنكي وبإشراف صلاح الدين الأيوبي. المنبر ده لم يدق فيه مسمار، وكان هذا بأمر هذا القائد. تخيلوا بقى منبر ضخم ومش مدقوق فيه مسمار واحد. قال له: أنا عايز كل الخشب يبقى عاشق ومعشوق، قل للصناعية يعملوا كده. وكان يريد بذلك أن يقول: إننا لن ندخل هذا المكان إلا إذا كنا كهذا الخشب، كشكل هذا الخشب، عاشق ومعشوق. إحنا كمسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، فأنا عايز المنبر ده يعبر عنا، يعبر عن قضيتنا، يعبر عن مبادئنا، يعبر عن تعاليمنا. فتعمل المنبر ده من 3568 خشبة كما يحكي التاريخ، من أغلى الخشب المزخرف بالعاج والأبنوس، وما فيش فيه ولا مسمار، وهذا من احترافية النجارين المبهرين اللي عملوا المنبر ده، كله عبارة عن قطع من الخشب معمولة متداخلة مع بعضها عاشق ومعشوق. أكثر من 3500 خشبة يعبروا عن جسد الأمة اللي المفروض يبقى كده زي العاشق والمعشوق. وبعدين بعد أن تم هذا المنبر، جاء به صلاح الدين إلى نور الدين محمود زنكي وهو يبشره بأنه قد أتم المسؤولية على أكمل وجه. إيه رأيك يا زعيمنا يا قائدنا؟ قال له: أتظن أنني أهنتك حين أردت أن تشرف على هذا المنبر؟ لا والله، إن هذا المنبر أردته للمسجد الأقصى، ده منبر المسجد الأقصى في المستقبل، فإن فتح الله على يدي وضعته بيدي فيه، وإن مت قبل أن يفتح الله على يدي فهو أمانة في رقبتك، إن فتح الله على يديك تضعه بيديك في المسجد الأقصى وتقول: اللهم إني أشهدك أنني سلمت أمانة نور الدين محمود زنكي. قالوا المنبر ده أمانة، لو أنا مت وربنا ما فتح ليش المسجد الأقصى الأمانة دي في رقبتك، لو ربنا أكرمك وفتح لك وفتح الله بك هذه البلاد والمسجد الأقصى عاد إلى ملكنا ودخلنا فيه بعزة، المنبر ده منبر المسجد الأقصى، تحطه وتقول يا رب دي أمانة نور الدين محمود زنكي. انظروا يا أحباب كيف كان الزعماء يورثون القضية لمن تحتهم من القادة، والقادة ايه؟ مش اي حد، ده القادة بجد اللي يستاهلوا. فالتاريخ يحكي ان قادة المسلمين كانوا يحملون هم هذه الاراضي ويعتنون بها ويحبون تحريرها ويعرفون قيمتها، وهذا مما ينبغي ان يعلم. وايضا التاريخ يحكي أن قادات المسلمين كانوا يورثون عقيدتهم في هذه الأرض، يورثونها لمن بعدهم. فالنهاردة أي قائد يعرف الله عز وجل ينبغي أن يجعل من مسؤولياته هذه القضية، قضية فلسطين، قضية الدفاع عن الأرض المقدسة، قضية تحرير هذه البلاد من أيدي الغاصبين الغاشمين المعتدين، قضية تحرير مسجدنا الأقصى المبارك وما حوله وما يلزمه من أراض، قضية نصرة المستضعفين من المسلمين في هذه الأراضي. وينبغي أن نورث هذا لمن بعدنا من مسؤولين ومن قادة. وشكر الله عز وجل لكل قائد أعان إخواننا في فلسطين. احنا في الآونة الأخيرة كان هناك موقف جيد من الحكومة المصرية شكر الله تعالى لها، وفتحنا المعابر واستقبلنا المرضى عندنا في العريش وفي شمال سيناء في مستشفياتنا، وفتحنا يد العون، مددنا يد العون لأن نرسل لهم بعض الإعانات والمعونات، وهذا قليل من كثير. فجزى الله من فكر، وجزى الله من أرشد، وجزى الله من أخذ خطوة لنصرة هؤلاء المستضعفين في ديارهم وبلادهم. ونسأل الله عز وجل أن يرد عنا كما نرد عن إخواننا، وأن يدفع عنا كما ندفع عن إخواننا، وأن يؤمننا في ديارنا، وأن يعافينا في بلادنا. اللهم أمين يا رب العالمين. جميل جميل، وحاجة مشرفة إن احنا نلاقي في تصرف وتحرك من بعض الحكومات. جميل ان نلاقي في موقف للضغط الدولي، بنضغط على هؤلاء الغاشمين المعتدين. جميل ان احنا نقول ان احنا لا نرضى عما يفعل في هذه البلاد، ان احنا مع هؤلاء المستضعفين الذين يعتدى عليهم، ان احنا دي ارضنا وهذه سماؤنا وهذه مقدساتنا. حي الله الازهر ورجاله وشيخه، حي الله امام الازهر شيخ الازهر الامام الاكبر سيدنا الاستاذ دكتور احمد الطيب حفظه الله تعالى. وهذا الرجل مبارك جزاه الله خيرا، له مواقف مشرفة في السنين الأخيرة، أسأل الله تعالى أن يزيده تألقا وتقدما وأن يسدد سعيه ورميه. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يؤيده بتأييده وأن يأخذ بيده وأن ينصره نصرا عزيزا. اللهم أمين. كان لي موقف جميل جدا قبل كده للتعريف بهذه القضية، حين جمع علماء من 80 دولة من دول العالم واستضافهم ها هنا في مؤتمر دولي عام ليقول للدنيا كلها القدس أرضنا، القدس عاصمة فلسطين. حين خرج ترامب في 2017 ليقول القدس عاصمة إسرائيل، ومضى كأنه يعني بيمضي لهم على عقد بيع الأرض كأنها كانت أرض أبوه. فكان هناك موقف مشرف للأزهر ولشيخه، عمل مؤتمر مشرف جدا جمع فيه علماء من 80 دولة من دول العالم ليقول للدنيا هذا كذب، والصواب أن القدس أرضنا، تلزمنا عقيدتنا، القدس عاصمة فلسطين. وكانت هناك أبحاث ومقالات وكلمات جيدة جدا لنصرة إخواننا المستضعفين من المسلمين في هذه البلاد. وهذا موقف ليس باليسير على أعدائنا، فلا تحقر منه ولا تقول أصل ده شعارات ولا ده مؤتمرات ولا كلمات ومقالات. لا، كلمة شيخ الأزهر على مستوى الدنيا لها مكانتها. وفي الآونة الأخيرة الإمام باركه الله تعالى ألقى كلمة قوية ومشرفة، وأمر أن تترجم هذه الكلمة إلى 15 لغة، أكثر لغات العالم رواجا تترجم هذه الكلمة لها، حتى تعم إلى دول العالم. وهذا أيضا موقف جميل ومشرف. فحي الله الأزهر، وحي الله شيخ الأزهر، وحي الله رجال الأزهر، وبارك الله تعالى ديار العلم الأزهر ورجاله، اللهم أمين يا رب العالمين. هذا موقف مشرف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نريد أن نقول إذا قلنا ما واجبنا تجاه هذه القضية، فأول الواجبات التعريف بهذه القضية، حمل هم هذه القضية، توريث أولادنا اعتقادنا في هذه القضية وفي أهمية هذه الديار المباركة. حدثوا أولادكم عن المسجد الأقصى، عن بركات المسجد الأقصى، عن هذه الأرض المباركة، عرفوهم بهذه الأرض المباركة. إن المسجد الأقصى ليس عبارة عن مسجد وفقط يا أحباب، ولا قبة وفقط يا أحباب، القبة الرصاصية للمسجد الأقصى أو القبة الذهبية قبة الصخرة، لا، وإنما إن المسجد الأقصى ضخم. المسجد الأقصى مساحته 144,000 متر مربع، تخيل 144,000 متر مربع، فيه قباب، فيه مآذن، فيه أبواب مفتوحة ومغلقة، فيه آبار موجودة بداخل المسجد الأقصى، فيه كثير من المعالم التي ينبغي أن نقرأ عنها وأن نخبر عنها أولادنا. والآن هذه البقاع، أبشركم، هذه البقاع قام بعض علماء التاريخ بتصويرها بدقة، وقاموا بعمل أطلس للمسجد الأقصى، وهذا مما يشد عليه بالبنان ليتعلم منه أولادنا. يا حبذا لو اطلعنا على أطلس المسجد الأقصى ثم حدثنا أولادنا عن المسجد الأقصى كأننا نراه من الداخل. إنما الأقصى عقيدة. أيضا إن من واجبنا العملية تجاه المسجد الأقصى نصرة إخواننا بكل ما نستطيع. النهاردة اتفتح باب التبرعات عن طريق الهلال الأحمر، وسمعت أن هنا في مصر هناك رقم للإيداع والتبرعات، يعني توصل هذه الإيداعات إلى إخواننا هناك. جميل جميل، لا إشكال إن احنا نساهم عن طريق هذا. النهاردة يا ريت نفتح الأبواب لبعض النقابات اللي يسمح لها بإعانة إخواننا، كنقابة الأطباء إن استطعنا، أو نقابة الصيادلة إن استطعنا. هم دلوقتي محتاجين أطباء ومحتاجين صيادلة، فلو احنا عندنا وفرة من الأطباء هذا يعد من الجهاد في سبيل الله. الطبيب اللي يخرج لمكان كمثل هذا يخدم فيه، او الصيدلاني اللي يطلع لمكان من هذه الاماكن يخدم فيها، ده هو خارج في جهاد في سبيل الله، لا يقل عن وجوده هنا وقت لما كان الوباء موجود ومنتشر وقت الكورونا. فلا إشكال أن نفعل هذا نصرة لإخواننا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. يبقى عندنا جهاد بالمال، نفتح باب الجهاد بالمال، نفتح باب الجهاد بالنفس أيضا، نفتح المعابر كما فعلت حكومتنا، وهذا شيء يشرفنا جدا. إن إحنا مالناش، إحنا مالنا، مالناش دعوة، لا مش هنقدر إن إحنا نفتح المعابر ولا الكلام ده، وإنما فتحنا المعابر وهذا رأفة بهم ولما لهم علينا من حق، وهذا جميل. نستطيع أيضا أن ننصرهم بالكلمة على المواقع بقى وعلى الصفحات، وديك شايف مارك بيعمل إيه. مارك النهاردة أنت لو نزلت أي كلمتين عن المسجد الأقصى بتنصر فيهم المسجد الأقصى، يوم عامل لك حظر لمدة شهر. الأول يهددك بثلاث أيام، وبعد كده لو أنت استمريت يقوم يعمل لك حظر فعلي لمدة شهر، ويهددك أنه هيقفل لك حسابك خالص بعد كده. هكذا الأعداء يتكلبون علينا لينصروا قضاياهم أو لينصروا بعضهم بعضا. أولى بنا نحن أهل الإيمان أن ينصر بعضنا بعضا، وأن ننصر إخواننا. أيضا من نصرتنا لإخواننا يا أحباب استعمال السلاح، الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، استعمل سلاحك لا تتركه. وسلاحنا الآن في ديارنا هو الدعاء. ارفع أكف الضراعة إلى الله وسل الله عز وجل النصرة لإخوانك. ويا حبذا أيضا أن نعمم قضية الدعاء في مساجدنا من أجل نصرة إخواننا، فلو فعلنا هذا لكان خيرا. وندعي في الخمس أوقات، فهذا أوان بلاء على رأس إخواننا هناك وقضيتهم قضيتنا. تخيل بقى حين يقال إن دولة كذا وزارة الشؤون الإسلامية فيها، أو وزارة الأوقاف فيها، أو الأزهر فيها، أو المؤسسة الدينية فيها، أمرت كل التابعين لها بالدعاء في الخمس أوقات، القنوت في الخمس أوقات. هذا شيء جميل ومشرف، ومما يفرح صدور إخواننا هناك، ومما يوغر صدور أعداءنا. إن الكلمة تفرح إخواننا هناك، إن الدعوة تفرح إخواننا هناك، إن المواساة تفرح إخواننا المستضعفين هناك، التثبيت لهم. يبقى التعريف، توريث القضية، تعليم إخواننا، المواساة بشتى السبل على المستوى الخاص والمستوى العام، استعمال سلاح الدعاء. فالدعاء سلاح المؤمن، وهذا السلاح بحده وضاربه. يعني يلزم من ذلك أن نعود إلى ديننا وأن نعود إلى التزامنا. فالله تعالى لن يستجيب لنا ولن يمكن لنا على أعدائنا إلا إذا التزمنا بديننا وعدنا إلى ربنا. وأيضا من الواجبات العملية المهمة توحيد الكلمة بكلمة التوحيد، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. نجتمع كلنا أهل التوحيد ونتوحد في كلمتنا، بعيد بقى عن الأحزاب وعن السياسات وعن التفرقات وعن وعن وعن، ونتفق كلنا بتوحيدنا فنوحد الكلمة. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. توحيد الكلمة. تخيل بقى، تخيل معايا لو داخل البلد بقينا يد واحدة، كلمة واحدة. تخيل معايا لو هذه الدول العربية والإسلامية تركت ما بينها من نزاعات وفروقات ووحدنا كلمتنا، هيبقى شكلنا ايه قدام عدونا؟ احساس عدونا بنا ايه؟ قوتنا ايه امام اعدائنا؟ ستكون لنا قوة كبيرة جدا جدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أذكر نفسي وإياكم بآية النصر والتمكين في أواخر سورة النور. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالشرط العبادة، صحيح العبادة، لا يشركون بي شيئا، نبعد عن التوحيد، يبقى بالعلم. فننصر إخواننا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ربنا عز وجل وعدنا بإيه؟ بالرفعة والتمكين. لكننا إذا تركنا توحيدنا وتفرقنا وكان همنا الدنيا بس، فسيدنا النبي حذرنا في حديثه الشريف من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال النبي: لا، ولكنكم يومئذ كثير غثاء كغثاء السيل، ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لا ينبغي أن نجتمع على الدنيا ولا على حبها وأن نكره الموت، وإنما ينبغي أن نحب الموت في سبيل الله، وأن نحب نصرة قضايانا ومقدساتنا. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. وأختم بالدعاء لإخواننا: الله أسأل أن ينصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا قريبا عاجلا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا رسول